باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة من سورة النساء أمر صادر من قدر الله سبحانه وتعالى لأداء الأمانات إلى أهلها. للآية سبب نزول وطريقتان من التفسير. سبب النزول كما يذكره المفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما فتح مكة وكان عليه أن يهدم الأصنام ويطهر الكعبة من الأوثان. الكعبة ضمن النظام القبلي القديم لدى قريش كانت موزعة في أمور، مثلا سقاية الحاج معطاة إلى جماعة، سدانة الكعبة ومفاتيحها لجماعة آخرين، وهكذا مفاتيح الكعبة اللي الكعبة كانت منذ ذلك الوقت فيها ليس باب واحد فقط وإنما بابان. كانت مفاتيح الكعبة بيد عثمان بن طلحة وهم يتوارثون ذلك عن آبائهم بحسب النظام المتعارف في قريش. الرسول صلى الله عليه وآله لم يشأ أن ينتزع هذه المواقع من أصحابها باعتبار أنها ليست محلا للتنافس ولا تعطي ضمن القيم الإسلامية، لا تعطي ميزة إضافية للإنسان. ولذلك في القرآن الكريم يقول جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيله. لا، ما يستوون. طيب، فخلي ما كان لديهم في أيديهم، ما في مشكلة أمام هذا الأمر. بس المطلوب وهو تطهير الكعبة على من الأصنام مما كان على سطحها وفي داخلها كان يستلزم أن يكون لديهم المفاتيح حتى لا يصير اقتحام وكسر لباب الكعبة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين إلى هذا الرجل عثمان بن طلحة وقال له أطلب منه مفاتيح الكعبة، خذها منه يعني إذا أعطاك إياها بالتي هي أحسن وإلا خذها منه. فجاء الإمام عليه السلام إلى هذا الرجل طلب منه المفاتيح فأبى، قال له أنت مو بكيفك يعني، أنت الآن مغلوب ولا بد أن تعطيها. فأعطاها راغما لعلي بن أبي طالب. جاء علي بيده المفاتيح فتح باب الكعبة ودخل رسول الله ومعه علي وبعض المسلمين إلى داخل الكعبة، وكأنما علي عليه السلام يريد أن يرد للكعبة جميلا أو فضلا أنه أول وآخر مولود يكون في داخلها، فكان من مسؤوليته ومن شرفه أن يطهر هذه الكعبة من رجس الأوثان وينظفها من درن الأصنام. دخل علي ورسول الله ومعهم بعض المسلمين، وحسب ما ينقل المؤرخون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي إن تنحني حتى أنا أصعد على كتفك وأتناول الأصنام وأسقطها. هل هو لإظهار، هل الحركة هذه هل هو لإظهار معنى من المعاني؟ المفروض أنه يكون كذلك. قيل أن أمير المؤمنين طأطأ وضع رسول الله قدميه على كتفي أمير المؤمنين فأراد أن يقوم فما أطاق، ما يقدر. هنا فدمعنا نتصور أن علي بن أبي طالب عليه السلام اللي من القوة كان أنه يهز باب خيبر زين ويتدرع به في كلمة مؤرخين، يعني شايف إذا واحد يشيل في إيده درع ويصد به عن نفسه يتدرع به. هذا باب خيبر إذا ما قلنا يا قالع الباب الذي عن هذه عجزت أكف 40 ولا نقول 10 أشخاص ما قدروا يشيلوه، والمؤرخون يثبتون أمر 40، بس حتى للتقريب 10 أشخاص معنى ذلك أن علي بن أبي طالب قدرة الإنسان العادية يقدر يشيل 50 كيلو، هذا إذا مو كلش قوي، وإلا في مسابقات رفع الأثقال والأقوياس يوصل العدد إلى 250 وأكثر، بس مثلي وأمثالي زايد عليهم 50 كيلو. فخمسين كيلو لو فرضنا وهو أدنى شيء، قدرة كل شخص 50 كيلو، معنى ذلك أن هناك 500 كيلو لم يستطع هؤلاء الرجال 10 أن يرفعوها نصف طن، بينما علي بن أبي طالب عليه السلام رفعه كما يرفع أحدنا المروحة مثلا. طيب هذا أدنى ما يمكن قوله. زين هسه يستعصي عليه أن يرفع جسد رسول الله وجسم رسول الله صلى الله عليه وآله بالكثير 60-70 كيلو بالكثير. طيب هنا أكو فد معنى آخر، لا تلك القوة تجري ضمن المقاييس الاعتيادية لأمير المؤمنين، ولا هذا الثقل لرسول الله ايضا يجري ضمن الامور الطبيعية اللي يفسر ان الامامة لا تحتمل مقام النبوة، لكن النبوة تحتمل مقام الامامة. فما قدر امير المؤمنين ما اطاق ان يرتفع برسول الله، فتغيرت المعادلة، قال يا علي انت اصعد على كتفي. فابى علي اجلالا لرسول الله، كيف يضع قدميه على كتف رسول الله؟ قال اني اجلك يا رسول الله. قال انا امرك، غيرك ما يرتقي هذا المرتقى، ولكن انت انا امرك ان ترتقي هذا المرتقى وانت له اهل. فرقى امير المؤمنين بين كتفي رسول الله فنهض به نهضة واحدة، لو اراد ان يتناول النجوم لفعل. وبدأ علي عليه السلام يسقط هذه الاحجار والاوثان والانصاب والاصنام على وجه الارض، الى ان لم يبق في داخل الكعبة شيء ولا على سطحها. طيب بعضها حطم بعضها دفن، اللي المشهور ان اللات الصنم صنم اللات دفن تحت الاقدام عند باب بني شيبة القديم، والذي يعادل الآن باب السلام. وهذا كما تفيد الروايات عن أهل البيت عليهم السلام من حكم استحباب الدخول من باب السلام الذي ينتهي إلى باب بني شيبة، يعني في محاذاة هذا الباب البعيد باب السلام، ولكن هنا يكون باب بني شيبة، لأن فيه رمز أن عندما يمر هنا كأنه يقع الأصنام بقدميه. انتهت الأصنام هذه، انتهت المهمة. رسول الله قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي أرجع مفاتيح الكعبة إلى عثمان. إجا أمير المؤمنين وأعطى عثمان المفاتيح، وذاك مستغرب متعجب، هذا مفتاح كان التراب عليه دماء للحصول عليه، الآن واحد حصل بإيده ولم يطالب به أحد وهو الغالب الفاتح المنتصر، هو جاي قاعد يرجع المفاتيح. فقال له شنو الأمر اللي أرجعت المفاتيح؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نزل القرآن بذلك، يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عثمان اللي كان إلى الآن لا يزال كافرا، وأخذ منه المفاتيح رغما، لما رأى فذا قال قرآنكم يقول ذلك؟ قال بلى. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الدين بهالأخلاقية، واحد يجي يستولي على شيء ولا يكون أحد في مستوى مطالبته، بل لا يطالب، يعني لو أمير المؤمنين ما رجع، عثمان يرى، عثمان بن طلحة يرى نفسه كافرا قد غلب، هذول المغلوبين لا سيما في تلك الأزمنة، المغلوب جهز نفسه للقتل والسبي ومصادرة الأموال وغير ذلك، فسيجي واحد ويرجعه إليه لأن الله قد أمره بهذه الأخلاق. يقول إذا هذا الدين هكذا هذا ليس دينا بشريا. فهذا كان سبب نزول هذه الآية المباركة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم. شلون قانون يعطيكم؟ نعم القانون الذي يحوله لكم. نعم البرنامج الذي يعطيكم إياه سوف نتحدث بعد قليل لماذا هو نعم ما يعظكم به. في تفسير الآية هناك توجهان. توجه يقول أن المخاطب بهذه الآية المباركة هم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك لأن الإمام السابق مأمور بأداء أماناته من مواريث الأنبياء وعلوم السابقين إلى الإمام اللاحق له. كل إمام أولا عليه مسؤولية التبليغ، وهو النص، أن ينص ويشير ويصرح باسم الإمام الذي بعده، وهذه من الأمانات التي اؤتمن عليها، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا واحد. الثاني أن الإمامة فيها جملة أمور، منها ما هو إثبات اتصالهم بعض العلوم مثل الجامعة، صحيفة الجامعة، كتاب علي اللي يتكرر في رواياتنا، وجدت هذا في كتاب علي، وكتاب علي هو جملة من الأحكام الشرعية والمفاهيم الدينية من رسول الله بإملاء علي بن أبي طالب وخطه. طيب، جملة من هذه الأمور وأمثالها، الدرع مثلا التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، في روايات سيف ذي الفقار، هذه الأمور واللي مع تراكمها بعضها ما هو عيني مادي وبعضها ما هو معنوي كالعلم، أي المفروض أن الإمام السابق يحولها إلى الإمام الذي بعده باعتبارها ليست ملكة وإنما هي أمانة ائتمن عليها من الإمام السابق له، فيعطيها لمن بعده. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا التوجه في التفسير. سوف نقول أن هذا التوجه في التفسير كما يعبر عنه بعض المفسرين والمحققين هو من أنحاء الجري والانطباق كما يقولون. معنى ذلك أن للآية معنى ظاهر وواضح، وأكو تطبيق لهذا المعنى على قضايا خارجية، انطباق الآية على حادث وقضية خارجية معينة لا يمنع من انطباقها على حادث وقضية أخرى. مثلا عندما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هم ينطبق على الإمام في أدائه للإمامة وهو المصداق الأعلى، وهم ينطبق على الإنسان المؤمن في أدائه للمال الذي اؤتمن عليه لصاحب المال، انطباق في ذلك المكان لا يمنع من انطباقه هنا. ولذلك ما يتطوره بعضهم مثلا أن شلون هذا المعنى الأئمة يقولون في فلان مورد والحال أنه ليس كذلك، ليس منحصرا، نقول الإمام في ذلك الموقع أراد أن يطبق هذا المعنى على أحد العناوين، مثل أن تقول أنا أحب اللون الأبيض، هذا اللون الأبيض هم ينطبق على الصبغة الحسينية وينطبق على الثوب اللي لابسنا وينطبق على السيارة البيضاء التي تركبها، هاي كلها تطبيقات متعددة، لا يعني أن انطباقه على هذه الجهة يحصره فيها فلا ينطبق على غيرها. التوجه الآخر والذي لا يتعارض كما قلنا مع التوجه الأول هو أن الأمانات عنوان عام لأنه جمع معرف بالألف واللام، وكما ذكر علماء اللغة وعلماء الأصول ما كان شأنه كذلك فهو يفيد الاستغراق ويفيد العموم. إن الله يأمركم أن تؤدوا كل الأمانات التي تأخذونها إلى أصحابها وفي مواقعها، سواء كانت تلك الأمانات أمانات عينية كالمال والحوائج، أو كانت حتى أمانات معنوية أيضا. أسرار الناس أمانات، أنت إذا تحملتها ما يجوز إليك أن تخالف إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا السر إليه موضع معين، ما يصير تنتقل بهذا السر من هذا المكان إلى مكان آخر. وهذا ابدأ من العلاقات اللي موجودة بين الناس إلى الأمانات المادية إلى حتى المهن. طبيب على سبيل المثال، طبيب ينفتح عليه المريض بما لا ينفتح على أحد، لأنه يريد أن يكون تشخيص المرض تشخيصا صحيحا، فحاضر أن يفتح إليه بدنه بشكل كامل، يريد العلاج ويريد الدواء ويريد الشفاء، فلابد هذا ينظر إلى مواضع لا يسمح الإنسان أن ينظر إليها غير الطبيب، يطلع على بعض الأمور وعلى بعض قضاياه الخاصة بحيث لا يطلع عليها أقرب المقربين إليه. هذا الطبيب وهو يعالج هو أمين على سر هذا الإنسان، لا يستطيع فيما بعد أن يخرج أن يحدث الناس أن فلانا قد قدم إلي وكان في بدنه كذا وفي جسده كذا وكان يعاني من كذا وكذا، لا يستطيع إلا إذا أخذ إذنا من المريض، لأنه قد ائتمنه على شيء لا يريد الكشف عن هذا السر. عندنا مو بس الحي حتى الميت، في الروايات عندنا وفي سنن الدفن والدافن والمغسل، إذا واحد غسل إنسانا تدري الإنسان في حالة الموت، أجارنا الله وإياكم من هذه الأحوال، يعني ترعى منه أشياء لا يرتاح إليها أقرب المقربين إليه. يفترض مثلا ترى منه أشياء تتعلق بالطهارة والنجاسة والقذارة والنزاهة وما شابه ذلك، ترى منه أشياء في بدنه كان يخفيها عن الناس. لذلك عندنا من غسل ميتا وكان أمينا فلم يخبر بما رأى غسله الله من ذنوبه غسلا، مو يروح برا ويقول اوه والله هذا شلون وضعه كذا، طوله كذا، عرضه كذا، جسمه كذا، ايده فلان من رأيت كذا وكذا، هذا كله غير جائز. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سواء في الحالة التجارية أو كان في العلاقات الاجتماعية أو كان في أسرار الناس أو كان في المهن. أنت تأخذ شيء من الأشياء، مقاولة على سبيل المثال، يجب أن تكون أمينا بأن تؤدي ما طلب منك فتؤديه إلى أهلك. القرآن الكريم إذن يوجه لنا دعوة عامة لكي يكون الإنسان أمينا، لأنه إن كان أمينا إن الله نعم ما يعظكم به. اعتمن على مخزن، يجب أن يكون أمينا، على مستودع، على عمل من الأعمال، على مسؤولية من المسؤوليات، هذه أمانة وعليه أن يطبق تلك الأمانة، لا كان خائنا لها. إذا كان هذا الشيء شيء عيني وجاب لك عذر مقبول أو غير مقبول، هذا خلاف الأمانة. قسم من الناس قد لا يعدم في تبرير خيانته، لا يعدم الأعذار، قلنا أن أحدهم وكان من تجار الحديد، أراد أن يسافر، فقال أنا أخلي الحديد عند تاجر آخر من أهل صنفنا. فقال لا، أنا عندي الحديد في المكان الفلاني، وهذا أمانة إلى أن أروح السفر وأرجع، وإن شاء الله أنا أكرمك أيضا جزاء حفاظك علي، مو كل مجاني قربة إلى الله. ولا ما يخالف هالكلام ما بيننا، وشنو الفلوس والصداقة أهم من كل شيء وإلى آخره. سافر هذا الرجل التاجر صاحب الحديد من جهة، ويظهر ارتفعت أسعار الحديد وصار طلب على هذا المقدار. اجى هذا التاجر المستودع والأمين وطمع في هذا المقدار من الحديد، راح وضع في صفقة واحدة لأموال طائلة. غب هذا المسافر صاحب الحديد الأصلي ورجع الحمد لله على السلامة. اجى الى هذا وهو متأسف متأثر، خير ان شاء الله، قال شنو انا شلون اقدر اقول لك الحديد راح، وين راح؟ قال له في يوم من الايام جينا جبنا ما موجود، ويظهر ان الفيران قد بدأت تعمل فيه اكلا من الليل الى الصباح. تدري هالمنطقة كلها فيران، وبالتالي قردوا هالكلام وانتهى الفتنة. فيران تاكل الحديد، هلا الفيران كل شيء تاكل مو بس الحديد. ما مشتبه انت، ما حد سرقهم، ما حد شالهم، وانت ما منتبه. قال لا، حراستنا عليهم. مضت مدة من الزمان انعكست الآية، هذا التاجر الذي اكلت فئرانه حديد ذاك الرجل اراد السفر، فقال له يا فلان انا ما اعرف واحد اكثر امانة من عندك، وهذه عائلتي يمك. طيب عائلتي عندك، انا اخليها يداريهم كذا. فالتفت لهم، قال على الرحب والسعة واهلا وسهلا. راح هذا الى ان استخبر انه باشر، عقب باشر راح يرجع هذا صاحبهم. سأل اثنين من اولاده واخطاهم في مكان اخر. اجى هذا التاجر من السفر، اجى الى وهو متنكد ومغموم وكذا، وين العائلة؟ قال العائلة موجودة. وين فلان وفلان ابني؟ قال شنو انا اقول لك، واحنا طالعين قد مكان متنزه، واذا نشوف فقرين يجون، خلوا كل اللي موجودين هناك، كل واحد من الصقورة هذه، هذا حط على رأس الولد وشاله فوق طارفي، وذاك حط على الولد الثاني وشاله. قال عمي أبنائي واحد من منهم عمره 15 سنة، واحد 17 سنة، أي فقر هذا اللي يقدر يشيله ويخطفه ويطير به في الجو؟ قال هاي البلدة مالتنا بلدة عجيبة، البلدة اللي فيها الفيران تاكل الحديد، صقورها هم تقدر تشيل الثور مو بس فد ولد. طيب رجع الحديد من فم الفيران، انا اقول للصقور هم ترجع اولادك لك. طيب خيانة هذا الرجل للامانة، بالتالي اي طريق من الطرق ولو بالسعال مجموعة من الفيران اللي قواربها بهذه الطريقة هم لابد ان يبرر خيانته. لكن لا، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به. افضل قانون، افضل موعظة، افضل التزام اخلاقي جاب لكم، لانه بغير هذه الصورة لا يقوم حجر على حجر. انا لا اعتملك على كلمة، وانت لا تعتملني على قرش، وذاك لا يعتمل الاخر على دينه، المجتمع كله يتفتت. انا الان لكي اصدق كلامك او انت تصدق كلامي، لابد ان يكون بيننا ثقة. الثقة ناشئة عن اننا نتعامل بالامانة. انا ادخل وياك في معاملة، اذا ماكو امانه حتى الريال واحد ما اقدر اسلمك، اقول جيب وسط ثالث بيننا، شنو ادري انا اعطيك الفلوس وانت تعطيني السلعه، جيب وسط ثالث حتى انت تسلمه من ذات الصوب وانا اسلمه من هالصوب. وكل هذا يجعل الحياه حياه حرجيه وعسيره وغير قابله للعيش. هذا البحث نريد ان نربطه بمسالتين من المسائل المالية التي هي عنوان حديثنا في هذا الشهر المبارك. واحدة منهما ترتبط به لفظا واسما، والاخرى ترتبط به معنى. اللي ترتبط به بحسب الاسم واللفظ ما يطلق عليه الان بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان هي ترتبط بحديثنا ارتباط لفظي، معروف عند الحاضرين اكثر من بطاقات الائتمان ان الانسان لما راى ان موضوع التنقل بالاموال من مكان الى اخر وحمل النقد من مكان الى مكان ثاني اضافه الى صعوبته والاحتمال ضيائه فيه ايضا اخطار على الانسان، سلك طرق متعددة. آخر ما أنتج أو مما أنتج أن يصدر بطاقة بلاستيكية تشير إلى رقم معين، هذا الرقم المعين يتصل بحسابك الموجود في المؤسسة المصرفية أو البنكية وتستطيع الدفع من خلالها في أماكن يأخذون عليه مالا، وهذا لا مانع منه. إما يمكن توجيهه بأنه نوع من أنواع الشراء للبطاقة أو نوع من أنواع الاستئجار، هذه تكون في هذه الحالة مثل بطاقة الطائرة. في الواقع أنت بطاقة الطائرة ما تشتري كرسي، وإنما تستأجر كرسي من هالمكان إلى ذاك المكان. هذه أيضا البطاقة، بعض العلماء يقولون أن بالإمكان توجيهها على أنها نحو من أنحاء الاستئجار. أنا أعطيك بطاقة معينة توفر لك خدمة وتسهل عليك الاتصال بأموالك، فتكون إيجار أو لا. أنا أبيعك هذه البطاقة، هذه البطاقة كلها قيمة في السنة مثلا 100 ريال 200 ريال 250 ريال، فهذه إلى هنا ما في باء. عندما يذهب الإنسان إلى مؤسسة، إلى ما أدري سوبر ماركت، إلى بقالة، إلى شيء لكي يشتري منه ويعطي هذه البطاقة، فكأنه قد أحال صاحب المتجر على حسابه عن طريق الشركة أو البنك المصدر لهذه البطاقة. هذا أيضا نوع من التحويل، إلى هنا لا بأس به ولا مانع منه. إذا كان ذلك المتجر سوف يأخذ نفس المقدار، وهو العادة إذا كان يأخذ نقدا أنه أنا أعطي تحويل إلى البنك أو المصرف، أنه أي وقت إجاني حساب مطلوب عن طريق بطاقة الائتمان هذه فأنت أعطيه إياه عند المطالبة فورا، آخر الشهر نصف الشهر أي وقت اللي طالب أعطيه إياه، وهذا يوفر على الإنسان أن لا يعطي زيادة على المبلغ المعين. يعني مثلا إذا راح لكي يشتري أدوات كهربائية بلغت عليه 1000 ريال، يخول البنك أن يعطي للمؤسسة التي تطالبه أيضا نفس المبلغ من دون أن يؤخرها، هذا أيضا ما في مانع. المسألة عندما يكون الدفع على صورة تأخير، ما أدفع الشهر أدفع الشهر اللي بعده، ما أدفع الشهر اللي بعده أدفع الشهر الثاني، هنا تقوم هذه المؤسسات المصدرة للبطاقة بأخذ أموال أكثر مما اشترى هذا الإنسان. هنا يستشكل بعض علمائنا على هذه المعاملة، باعتبار انها فرض انها كانت نقدية ولكن تحولت الى سعر على اساس التأجيل في الدفع، تحولت الى سعر بقيمة اكثر. انا كنت مقروضا لهذا الانسان بمبلغ، لما تأجل الدفع صار مطلوب من عندي اكثر من ذلك، فاكو هنا مشكلة الزيادة غير الجائزة. بعض العلماء الاخرين لا، هذه المسألة عندهم ليست مشكلة عويصة، وانما يخرجونها من باب انها زيادة على العمل لا على التأخير، هذه اجر خدمة. لكن المشهور هو الرأي الاول، انهم يستشكلون في اعطاء الزيادة بهذا المعنى. والانسان اللي يريد تمشي كما يقولون صافي لبن، ان يتعامل بهذا النحو اللي يتيح لصاحب الحساب معه ان يسحب المبلغ المعين فور استحقاقه من دون زيادات، وهذه لا احد يتردد فيها من الناحية الشرعية. لكن الحالة الثانية مع التأجيل وتسويف الامر الى اشهر اخرى تتزايد المبالغ على هذا الانسان، يستشكل فيها مشهور العلماء. هذه البطاقة اذن التي ترتبط ببحثنا ارتباط اثم، والا هذه مو بطاقة ائتمان حقيقة، ولكن ترتبط بهذا الاسم ببحثنا، لذلك نتعرض اليه. اكو مسألة اخرى ما يرتبط به بالموضوع من الناحية الواقعية والعملية، ان الانسان قد يكون بالفعل امين في جهة، امين على مستشركة، سواء كانت هذه الشركة شركة خاصة او شركة غير اهلية، مسؤول مبيعات سواء لشركة خاصة او شركة غير اهلية غير خاصة شركة حكومية. احنا اشرنا الى مثل هذا المعنى اشارات عاد، اول انهم يستشكلون في اعطاء الزيادة بهذا المعنى. والانسان اللي يريد تمشي كما يقولون صافي لبن، ان يتعامل بهذا النحو اللي يتيح لصاحب الحساب معه ان يسحب المبلغ المعين فور استحقاقه من دون زيادات، وهذه لا احد يتردد فيها من الناحية الشرعية. لكن الحالة الثانية مع التأجيل وتسويف الامر الى اشهر اخرى تتزايد المبالغ على هذا الانسان، يستشكل فيها مشهور العلماء. هذه البطاقة إذن التي ترتبط ببحثنا ارتباط اثم، وإلا هذه مو بطاقة ائتمان حقيقة، ولكن ترتبط بهذا الاسم ببحثنا، لذلك نتعرض إليه. أكو مسألة أخرى ما يرتبط به بالموضوع من الناحية الواقعية والعملية، ان الانسان قد يكون بالفعل امين في جهة، امين على مستودع لشركة، سواء كانت هذه الشركة شركة خاصة او شركة غير اهلية، مسؤول مبيعات سواء لشركة خاصة او شركة غير اهلية غير خاصة شركة حكومية. احنا اشرنا الى مثل هذا المعنى اشارات عابرة فيما سبق. بعض الناس في مثل هذه المسألة أحيانا يتصورون تصورات خاطئة ويرتبون عليها آثار، تارة يقول لك هذه لأن أموالها من أموال مجهول المالك، فليش تبقى مالك مجهول المالك؟ هذا واحد معروف المالك بسم الله الرحمن الرحيم، فيجي ياخذ مثلا من المستودع الذي يتبع لشركة غير اهلية باعتبار هذا مجهول المالك، فيجوز لي ان انا اخذه. او لا، جماعة اخرين بشكل ثاني يجي يتحدث يقول أنا حقي العام في هذا المجتمع أكثر مما قاعد أخذه من الراتب 3000 ريال و4000 ريال. أنا إنسان مظلوم، حقي أكثر من هذا، فإذا أنا أستنقذ حقي بالمقدار اللي أقدر عن طريق أخذ هذه الأشياء من هالمؤسسات لا سيما غير الأهلية. وكل الأمرين ليس بصحيح. أما أنه هذا مجهول المالك وأنا آخذه ما دام مجهول المالك، شنو أنت يعني ويش ربطك بمجهول المالك حتى تأخذه؟ ما هو ارتباطك به؟ مجهول المالك ولي مو يعني كل واحد شافه في الطريق كما يقولون من حاش حاش نمو، لا، مجهول المالك معناه أن وليه الشرعي هو الفقيه. طيب ما دام ما أكو ولي شرعي، ما دام ما أكو إله مالك حقيقي بناء على نظرية مجهول المالك، واللي قلنا هذه ليست مسألة اتفاقية، إن شاء الله إذا صار في بعض الليالي نتعرض إلى المسالك المختلفة فيها. طيب لكن مجرد كونه مجهول المالك لا يبيح لك تملكه، لأن مجهول المالك له ولي شرعي، وهذا الولي الشرعي أيضا يتصرف فيه ضمن قانون. ما يقدر الفقيه يتصرف فيه كيفما يريد، وإنما ضمن قانون معين. ذاك القانون المعين افترض مثلا التصدق به على فقراء المؤمنين او بجزء منه وارجاع الباقي لمن كان في يدي، قد يكون هذه حالة، قد يكون لا حالات اخرى. فانت ما تقدر تجي تاخذه بعنوان انه هذا ما دام مجهول مالك بسم الله الرحمن الرحيم خل اخذه، لابد اذا تريد تاخذ من مراجعة الحاكم الشرعي لاستلامه نيابة عنه، ثم التصرف فيه بما يوجهك اليه. هذا بالنسبة الى الاول. بالنسبة الى الثاني، انه انا حقي اكثر من هذا، ولو طلبت ولو اخذت اكثر من هالمقدار هل بعدني اطالب؟ هذا ايضا ليس بصحيح، لانه مثل ما حقك فيه بحسب زعمك حق الاخرين ايضا فيه، وانت الوحيد اذا كنت مظلوما لست الوحيد. طيب فمن اللي يخول لك ان تقبض هذا الشيء لنفسك ما تقبضه الى غيرك؟ طيب من يقول ان مقدار حقك بهذا المقدار؟ من يخول لك استنقاذ هذا الامر من يد هذه الشركة او هذه المؤسسة غير الاهلية؟ اضافة الى ذلك، انت ما دام قد وقعت عقدا بينك وبين هذه المؤسسة فالعقد يلزمك ما هو تحت يدك أمانة لا تستطيع أن تتصرف فيه إلا بمقدار ما يخولك العقد بينك وبين هذه المؤسسة. إذا تقول هاي مؤسسة مو شرعية أصلا، زين أكو هناك ولي شرعي وهو الفقيه، إذا أذن لك صار عندك جهة شرعية لكي تتملك، والحال أنهم لا يأذنون إذنا عاما بهذه الصورة. طيب لولا مثل هذا الأمر فعلا كانت تصير فوضى عظيمة، يعني كل واحد يشتغل في شركة في مؤسسة، ماكو موظف طلع لموظف واحد يعتبر أن ما يأخذه من الأموال أكثر من عمله، ماكو أحد، كل إنسان يعتبر أنه يستاهل أكثر مما يعطونه، وأن عمله له قيمة أكثر من هالراتب البسيط. إذا طلعت لواحد يعتقد بعكس ذلك، هذا إنسان يعني إما أن يكون المبلغ اللي يستلمه فد مبلغ جدا هائل، وإما أن يكون هذا إنسان منصف إلى أقصى درجات الإنصاف، أن يعتقد أن هالفلوس اللي أطوى وياه أكثر مما يستحق وأكثر من عمله، إما المبلغ ضخم جدا وإما هو إنسان منصف إلى ما لا نهاية. وإلا عادة البشر يعتقد كل إنسان في قرارة نفسه ولو ما تكلم ولو ما تحدث يعتقد أنه يستاهل أكثر من هذا اللي حصل عليه. طيب إذا كان هالشكل، هذا اللي يشتغل في الشركة يعتقد أنه هو يستاهل أكثر، أنا أعطيت لك 4000 ريال هو يستاهل 7، خليه يطلع الباقي، فالكرسي يوم شايلنا وما أدري كمبيوتر يوم ثاني شايلنا وفلان شيء يوم ثالث وهكذا حتى يسدد الفرق. زين أنت إذا تتصور هذا على المستوى العام وأنه جائز، لا تتصوره حالة فردية، تصوره على مستوى عام، هل تبقى بالله عليك مؤسسة من المؤسسات بهذه الصورة؟ ما ممكن. إن الله نعم يعظكم به، إذا تريدوا تقيموا أساس متين في اقتصادكم ومجتمعكم طبقوا هذه الطريقة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في غير هذه الصورة تواجهون مشاكل عظيمة جدا، وإن الله بهذا الأمر والموعظة التي وعظكم الله بها أفضل قانون شرعه لكم، إن الله نعم يعظكم به. كل الأمانات في جهة المال والماديات وما شابه في جهة، والأمانة على حلال الله وحرامه في جهة أخرى، وهذه ميزتها وعظمتها أكبر. ميزة الرسول صلى الله عليه وآله هو أنه أمين، لأنه أمين ما يحكي من عنده زيادة، مقاعد ثم أمين، رجل ما يزيد من عنده ولا ينقص، هذا مقتضى الأمانة، رجل لا يقعد به الكسل عن التبليغ وهذا من الأمانة، الله أعطاه أمانة هي أحكامه وشرائعه، وصلها إلى الناس، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تقصيره في هذا الأمر خلاف للأمانة، وقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون بهذا الدور خير قيام. وين هالأمانات هذه؟ وين أشياء بسيطة من أموال وغير ذلك؟ أن يجد الإنسان نفسه محلا لأمانة الله على شرائعه وأحكامه، هذا أقصى درجة يصل إليها إنسان، وإلا من الممكن أن الإنسان يؤتمن على شيء بسيط، لكنه إذا وصلت الأمور إلى قضايا الدين وما يختص بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في هذا المستوى. يقولون أن رجل كان عند تلميذ، رجل من عباد بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل حسب ما تقول القصة وفيها معنى، فكان ذاك العابد أو النبي يملك الاسم الأعظم، وهذا التلميذ يلح على أستاذه أن يعطيه الاسم الأعظم. آخر أنا شو ناقصني؟ علم عندي، أخلاق هم عندي ملازم إليك، وأحتاج إلى الاسم الأعظم في بعض الأحيان، ما أدري في حوائجي في غير ذلك، وثق أنه أكون عند حسن ظنك. وهذا النبي أو العابد يؤجله يوما بعد يوم، شهر بعد شهر، إلى أن اشتد ضغط ذلك التلميذ عليه، فأراد أن يسوي له امتحان يبين إلى أنه هو ليس أهلا لذلك، فأعطتونه من الورق وجعل في داخلها فأر حجر ثمين، وإذ جابها إلى بتشريفات كبيرة قال له ترى هذا من الأشياء المهمة عندي جدا، توصلها إلى أخي العابد فلان، احذر أن تخليها على الأرض، احذر أن تفتحها، احذر أن توقع من عندك. مجموعة توجيهات وتنبيهات وتخويفات هذا تصور أنه لا يكون هو هذا الاسم الأعظم، ومثلا بيودي لهناك وبعدين بيمتحنا أنه هل وصله لو ما وصله. فقال أنا أدير بالي عليه تمام حتى أنجح في هذا الامتحان. بمجرد أن شال هذه الكرتونة الفار تدري بعد بدأ يشاوط داخل، يروح منها يروح منها، يصعد ينزل يقافز يخرمش بأظافره وأنياده، وهذا متعجب شنو هذا من شيء اللي قاعد يطارد منا ومناك ويخرمش ويتحرك، هذا شنو اسم أعظم؟ فشي ثاني لازم يكون أعظم من الاسم الأعظم. فمشى شوية ما قدر يتحمل، خلاه ركض شاله نفس الشيء، عادة الحركة زاد فضوله، قال هذا لازم أنا أكشف سر ميسي. ففتح هذا الكرتونة والفار هرب. هذا الآن ما تندم ليش هرب الفار، رجع إلى العابد أو النبي زعلان وغضبان أنه أنت شبه الإهانة اللي أهنتني بيها، جاي تعطيني أودي فار من هالمكان إلى هالمكان ولا تسوي ولا تعمل ولا تحطه ولا تشيله، لو أدري عنه فار في نفس المكان جبت عليه وقتلته. شنو هذا أنت ليش الشكل مسوي؟ قال لي ردت أبين لك أنه أنت لست أهلا حتى لكي تؤتمن على فار أن توصل من مكان إلى مكان، مو على اسم الله الأعظم. ما عندك قدرة على أن توزن نفسك وتعتدل في الأمور، أفرض أي شيء اللي يكون، بس هذه وصية وأمانة أستاذك، قلت لا تستحى لا تقلب لا كذا، ما عليك أي شيء اللي يكون، فكان لازم تودي إليه بأس فشفت حتى هالامتحان. فأنت ما ظنك بقضية الاسم الأعظم، حلال الله حرام الله شرائع الله، اللي احنا نعتقد أن أعظم مهمة وأعظم تشريف أوكله الله إلى نبيه وإلى المعصومين عليهم السلام هو أنه اختارهم أمناء الله على حلاله وحرامه، من الزيارات المستحبة في كل المراكز من النبي إلى الإمام العسكري عليه السلام دون الحجة، لأنه فيها تقبضك إليه باختياره، والإمام الحجة لم يقبض وإنما هو حي، نسأل الله أن يعجل فرجه. أي زيارة السلام عليك يا أمين الله في أرضه، زيارة من أتقن الزيارات وأفضلها تعبيرا، ومروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يزور بها جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فتت أمين الله في أرضه محل الشرائع والأحكام والديانة عند هؤلاء وفي أيديهم وفي بيوتهم، هاي أعظم منزلة من المنازل. ولذلك أي شيء اللي خسروه في هذه الدنيا في مقابل هذه المنزلة وأن يحتفظوا بها كان بالنسبة لهم هين. من أمناء الله على حلاله وحرامه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. البارحة أكيد قرأت الدعاء المعروف دعاء رفع المصاحف، والذي يكرر فيه أسماء الذوات المقدسة من الله سبحانه وتعالى وأوليائه الطاهرين النبي والأئمة جميعا. سبحان الله، المؤمنون عندما يصلون إلى بعض الأسماء تتغير أحوالهم، ومن تلك الأسماء الإمام موسى بن جعفر. يعني لما توصل إلى اسم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه قلبك يعتصم، توصل إلى اسم الحسين دمعك يتحرك، تصل إلى موسى بن جعفر أكو حالة من الشوق، حالة من الخضوع، حالة من البكاء والخشوع تصير عندك. ولعل هذا لما يتزامن من تداعي المعاني في ذهن الإنسان لما جرى على هؤلاء الصفوة. الإمام موسى بن جعفر يختلف عن سائر الأئمة في كيفية قتله وشهادته صلوات الله وسلامه عليه. هل معاناة الطويلة
ترى صبر الأئمة صبر عظيم جدا، ولكن شوف المعاناة اللي أوصلت الإمام الكاظم عليه السلام إلى أن يقول يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، ومخلص الشجر من بين ماء وطين، خلصني من سجن هارون. قامورة تحت الأرض لم يكن يعرف فيها الليل من النهار، حلق من الأقياد التي ربت ساق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا في الزيارة والزيارات الإمام الكاظم تدون هذا السلام على المعذب في قعر السجون. وظلم المطامير بالساق المربوط بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بمنه الاستحقاق، يدخل عليه بعض أصحابه زائرا يتكلم معه يا مولاي يا أبا الحسن متى الفرج، ضاقت قلوب الشيعة وطالت المحنة أكثر من 14 عاما وهو سجين بأبيه وأمي منقطع عن شيعته وأتباعه ومحبيه في تلك السجون، طالت المدة عظمت المحنة متى الفرج يا أبا الحسن. انظروا إلى تعبيره، قال فرجي مما أنا فيه بعد 3 أيام على جسر بغداد. يقول هذا الرجل ولم يفهم معنى كلام الإمام، انطلق إلى بيوت الشيعة، البشرى البشرى، بعد 3 أيام عيدنا الأكبر، خروج الإمام وموعد الانتظار على جسر بغداد، هلموا بلباس الزين وليذكر كل منكم الآخر، جاءت الشيعة على الموعد المقرر وكل منهم يهنئ الآخر ويبارك له قرب الفرج، وهم ينظرون إلى الجانب الآخر ما رأهم إلا صوت الحديد والقيود. نظروا إلى ذلك المكان وإذا بجنازة قد رفعت على 4 حمالين وطرحت على الجسر، ونادى المنادي بذلك النداء ألا ومن أراد أن يتفرج، انقلب المحفل إلى مهتم. يقول علي بن السويد نظرت إلى طبيب كنت أعرفه بحق من تعبد عليك إلا ما كشفت لنا سبب وفاة هذا الميت، أخذ يده وقلبها ظهرا وبطنا، قال لي ابن السويد لهذا الميت أهلنا وعشيرة؟ قلت له نسألك عن سبب موته، ما تصنع بعشيرته؟ قال قل لهم فليطالبوا بدنه فإن الرجل قد قتل مسموما. أيها إماما ومظلوما، واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، هذا متسمت وهذا فاق خده مدمعة، والجنازة واحدة مضيعة على حمامي الأربعة. فوق ذاك الجسر مدى مهجتك يا مرتضى وقف يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب سعال تفيده شمايا وارتفع من النحيب قال هذا من عشيرة ما أقبل بكم غريب كان تسأل عن سبايا موت ترى بالسم قبر نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إن هذه أيام شهر رمضان قد انقضت وليالي قد تصرمت ستة أيام وترفع المائدة بعد وقد سرنا إلى ما أنت أعلم به منا اللهم إن لم تكن قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فارض عنا فيما بقي منه وإن كنت رضيت عنا فازدد عنا أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا به خذ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات